له ثلاث حالات: إما أن يوجد ذكور من الفروع، وإما أن يوجد إناث من الفروع، وإما أن لا يوجد أحد من الفروع. تخمر ولا بعد؟ طيب، ثلاث حالات: الحالة الأولى أن لا يكون معه أحد من الفروع، الحالة الثانية أن يكون معه ذكور من الفروع، والحالة الثالثة أن يكون معه إناث فقط من الفروع. أعيد ولا واضح؟ طيب، الحالة الأولى إذا لم يكن معه أحد من الفروع فإنه يرث بالتعصيب ولا يرث بالفرع. مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأب. هلك هالك عن زوجة وأب، كم للزوجة؟ الربع، والأب الباقي لأنه عاصي. الأب الباقي لأنه عاصي. طيب، هلك عن أخ شقيق وأب، كم للأب؟ ها؟ كل المال له لأنه عاصب، والعاصب يرث بلا تقدير. طيب، إذا كان مع الأب إناث فقط من الفروع فإنه يرث بالفرض وبالتعصيب، يرث بالفرض وبالتعصيب. مثاله: هلك هالك عن بنتين وأب. هلك هالك عن بنتين وأب، للبنتين الثلثان والباقي. تقول الباقي للأب ولا إيه؟ لا، أقول للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. أقول للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب، لو قلت للأب الباقي، مو هذا معناه؟ نعم، هو الآن لا يزيد على الثلث، أخذت البنتان الثلثين، كم يبقى؟ الثلث. أقول الباقي للأب، يصلح ولا ما يصلح؟ جواب ميت، يصلح ولا لا؟ ما يصلح. طيب، وش بقول؟ أبى أقول السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب، هل زاد ولا ما زاد؟ ما زاد. إذن أقول للبنتين الثلثان والباقي للأب وأستريح. كيف يعني؟ نعم، لو كان الذي يسأل عامية قال: والله توفي هذا الرجل عن بنتين وأب، ماذا أقول له؟ يعني يحسن أن أقول للبنتين الثلثان والباقي للأب، لأنك لو تقول للبنتين الثلثين وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، نعم، أشغلت وش من هالكلام هذا؟ لكن لو الباقي أنت قد يقول: وش من الثلثين والباقي؟ أقول: أعطى البنتين ريالين وأعطى الأب كم؟ ريال، ويعرف. طيب، لماذا حافظنا على أن نقول السدس فرضا والباقي تعصيب؟ الآية الكريمة قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إن كان له ولد، والمراد بالولد هنا الذكور، الذكر والأنثى، لأن الولد في اللغة وفي الشرع أيضا يطلق على الذكر والأنثى. فإذا كان الله يقول له السدس إن كان له ولد، يجب عليه أن يقول له السدس فرضا، يجب، كما قال الله عز وجل. طيب، كيف نقول الباقي تعصيبا؟ نعم، أقول ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل الذكر. ألحقنا الفرائض بأهلها للبنتين الثلثان وللأب السدس بقي السدس، من يأخذه؟ أولى رجل ذكر وهو الأب. لذلك نحافظ على لفظ النص في هذا الباب، فنقول إيه؟ نقول للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب الجد، الجد مثله تماما، ولهذا قال ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهم. فالأب والجد سواء، يعني يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة وبهما تارة. الأخ إذا هلك هالك عن بنت، عن بنت وأب، بنت واحد وأب، أنا أهلك أهلك البنت لأنها ما بعد وصلنا، البنت لها النصف، الأب له الباقي. كيف تقول أب له الباقي وعندك كل اللي عندك يفهمون مهم بعوام؟ السجس. وبعدين ما أنت معنا، وين رحت؟ سرحت؟ ها؟ قريب ولا بعيد؟ لا لا ما في صرح الآن، الحمد لله العلف بالحوش ما حاجة تسرح. نعم ها إيش؟ السدس فرضا والباقي تعصيبا. لماذا حافظنا على قولنا السدس فرضا؟ السؤال لك. نعم إيش؟ لكن لماذا لا نقول للبنت النصف والباقي للأب، أو للبنت النصف وللأب النصف؟ ها؟ لإيش؟ لموافقة القرآن. طيب فهمت يا أي أنت؟ فهمت تمام؟ طيب مثال ما يرث فيه الأب بالتعصيب فقط، تعصيب فقط. كل هذا مثال، هذا اللي تقول حكم مثال. هلك هلك أب وأخ شقيق، يلا أقسم النصف والباقي، والباقي للأب تعصيب. ها يأخذ بالتعصيب ويطرد الأب. طيب مثاله أب وزوج، نعم الزوج له النصف والباقي للأب بالتعصيب. أفهمت؟ طيب نأخذ الفصل اللي بعده. أنا أرى أنه ما نأخذ أرى أن لا نأخذه لسببين. السبب الأول أنه مبني على قول ضعيف، وما لنا ولا القول الضعيف. السبب الثاني أننا نحن مبتدئين بالفرائض، وباب الجد وميراث الجد مع الأخوة من أصعب أبواب الفرائض، ولا ينبغي أننا ونحن مبتدئون أن ندرس باب الجد والأخوة. إذن نؤجله، ما نلغي، نؤجله، نقفز إلى ميراث من؟ الأم. قال وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات، والثلث مع عدمهم، والسدس مع زوج وأبوين، والربع مع زوجة وأبوين، وللأبي مثلهما. أيضا الأم للثلاث حالات يا أخوان. وكما قلنا قبل قليل علم الفرائض ينبغي أن يقال هو العلم الثلاثي. طيب الأم لها ثلاث حالات: ترث السدس فقط مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات. يعني إذا وجد فرع وارث وهو المراد بقوله مع ولد أو ولد ابن فإنها ترث السدس. فترث الأم السدس مع وجود الفرع الوارث. من الفرع الوارث؟ كل من لم إيش؟ من لم يجري بأنثى. طيب مثال ذلك: هلك هالك عن أم وابن، كم للأم؟ السدس، والباقي للابن تعصيبا. هلك هالك عن أم وبنت وعم، كم للأم؟ السدس، لوجود فرع وارث، والبنت لها النصف والباقي للعم. هلك هالك عن أم وأخ شقيق، نعم بس، كم للأم؟ نشر الكلام مؤلف. أو اثنين من إخوة أو أخوات. الآن موجود اثنين من إخوة أو أخوات، أم وأخ شقيق واحد، كم يكون لها؟ الثلث. ولهذا قال والثلث مع عدمه، الثلث مع عدمه. الخلاصة الآن: إذا وجد مع الأم فرع وارث ولو واحدا فلها الثلث، إذا وجد معها اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات فلها السدس، إذا لم يوجد فلها الثلث، إلا في العمريتين وستأتي. طيب هلك هالك عن أم وأخوين من أم وعم، كم للأم؟ الأم لا سدس. ليش؟ لأنها لوجد أخوين فيكون لها سدس. وهذه من غرائب العلم يا أخوان، الأخوان من الأم يتليان بالأم ويحجبانها، نسأل الله الصلاح، يدليان بالأم ويحجبانها. وأيضا هذه الواسطة التي الأم لا تحجبهم، والقاعدة في الفرائض أن من أذلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا الإخوة من الأم وإلا أم الأب مع الأب. طيب على كل حال نفهم القاعدة في إرث الأم: إذا وجد فرع وارث ذكر أو أنثى فلها لها السدس، وجد اثنان من إخوة أو أخوات لها السدس. طيب وجد واحد من الإخوة الثلث، لم يوجد أحد من الإخوة ولا الفروع الثلث. طيب ثم قال: والسدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين. هذا التعبير غير صحيح، هو تساهل جدا من المؤلف رحمه الله، لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة أن الأم لها الربع أبدا، الأم إما السدس وإما الثلث، هذا الذي في القرآن، لكن لها الربع لا، ما يوجد. ولهذا يعتبر تعبير المؤلف رحمه الله فيه تساهل عظيم. والصواب أن نقول: وثلث الباقي مع زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. ثلث الباقي يا أخوان، ثلث الباقي إذا وجد معها أب وزوج أو أب وزوجة ترث ثلث الباقي. أفهمنا الآن ميراث الثلث متى ترث الثلث؟ إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الأخوة. ترث السدس متى؟ إذا وجد فرع وارث أو جمع من الأخوة. الحمد لله. ترث ثلث الباقي مع زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، يعني إذا كان معها زوج أو زوجة وأب، فإنها ترث ثلث الباقي. إذا كان معها زوج أو زوجة وأب فإنها ترث ثلث الباقي. المثال الأول، إذا كان معها زوج وأب، أم وأب وزوج، الزوج له النصف، توافقون على هذا؟ الزوج له النصف، لأن ما في فرع وارث. باقي عندنا ثلاثة، نخليها من ستة، نأصلها المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وش بقي؟ بقي ثلاثة، لها ثلث الباقي. كم ثلث الباقي؟ واحد، ثلث الباقي واحد، والباقي للأب. ما تجي واضح لكم ولا غير واضح؟ إذا هلك هالك، امرأة هلكت عن زوجها وأمها وأبيها، قل المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي. كم حقيقة ثلث الباقي إذا ذهب النصف؟ سدس. والمؤلف قال سدس، لكن نحن لا نوافق المؤلف على هذا التعبير، بل نقول ثلث الباقي. طيب، إذا هلك زوج عن زوجته وأمه وأبيه، فقل المسألة من أربعة. إذا هلك زوج عن زوجته وأمه وأبيه، فقل المسألة من أربعة. للزوجة الربع، لأن ما فيه فرع وارث، واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وهو في الحقيقة الربع، لكن لا نعبر بالربع والله لم يعبر به لها. وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي للأب، الباقي للأب. فصار ميراث الأم الآن إما الثلث، يعني ثلث المال كله، وإما السدس، وإما ثلث الباقي. ثلث الباقي ما فيه إلا مسألتين فقط، زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، ما في غير هذا. وهذا يعني يسهل لكم الأمر. فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن ميراث الأم بهذه الحال؟ قلنا اسمع، يقول الله عز وجل ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فبين الله عز وجل أن للأبوين السدس مع الولد، وأن للأم السدس مع إيش؟ مع الإخوة، فإن كان له إخوة. إذا قال قائل ما دليلكم على ثلث الباقي؟ هل في القرآن ثلث باقي؟ فالجواب لا، ما في ثلث باقي، لكن دليلنا النص والقياس، النص والقياس. انتبه يا رجل، النص والقياس، وين النص؟ ألست تقول القرآن ما في هذا؟ أن نقول النص عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه له سنة متبعة، له سنة متبعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ويقول إن كان فيكم محدثون فعمر، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحالنا على عمر صار ما يحكم به عمر ثابتا بالنص، لكن ليس النص المباشر، بل على طريق أنه أحد الخلفاء الراشدين، فكان قوله متبوعا بأمر من؟ بأمر من؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النص. القياس إذا أخذ الزوج نصيبه انفرجت الأم والأب بما بقي، وإذا انفرجت الأم والأب بالمال كله كم تأخذ؟ يعني هلك هالك عن أم وأب فقط، كم تأخذ؟ الثلث، يعني ما في فرع وارث ولا عدد من الأخوة. فالآن انفردت الأم والأب بما بقي بعد فرض الزوج، فنعطيها ثلث من فرد به، نعطيها ثلث من فرد به، كما أنهما لو انفردا في المال كله أعطيناها ثلث المال. إذن هذا قياس واضح، قياس من أجل القياس. وأيضا القاعدة الغالبة في الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في وصف واحد فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. فتبين والحمد لله أن هاتين المسألتين وهما عدون عدد زوج وأم وأب، هذه واحدة، أو زوجة وأم وأب، أننا نعطي الزوجة نصيبه أو الزوجة نصيبها ثم نقول للأم ثلث ما بقي، ثلث ما بقي. وهذا هو ما قضى به عمر رضي الله عنه، ولهذا تسمى هاتان المسألتان العمريتين، نسبة إلى عمر لأنهما أول ما وقعتا في زمانه رضي الله عنه وقضى بهما على هذا الوجه. إن أدركتم ما قرناه الليلة فأنتم ما شاء الله ملوك الأفهام، ولكن الموعد غدا إن شاء الله. نعم، ولننظر، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. ولدهما ولدهما تثنية، صلح بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لئلا ننسى الماضي لا بد أن نناقش ما هي الفرائض في الاصطلاح. نعم، أحسنت. ما منزلته في الدين؟ فرض كفاية. المواريث لها أسباب ثلاثة: نكاح ونسب. طيب، أولا نبدأ بالنسب، ما هو الاتصال بين اثنين بسبب الولادة؟ تمام. وما هو النكاح؟ الاتصال بين اثنين بسبب النكاح. وما هو الولاء؟ لا أصبح ما بعد، هو الاتصال بين اثنين بسبب العتق. طيب، الرحم وهم القرابة ينقسمون أي هو ما هما؟ ما ترسل الفرائض أولا؟ كم؟
أصول وفروع الخواص.
إيه كم صاروا؟ 30 ولا 40؟ 30 ولا 40؟ حدد. هل هم 30 صنف ولا 40 صنف؟ نعم. أسألك الآن، هل هم 30 صنفا أو 40 صنفا؟ لا تنظر للناس تقول علمونها الشيخ إبراهيم. 3 صنف فقط هم أصول. طيب الضابط في الأصول؟ نعم، أن تفرع منه الإنسان، والفروع والحواشي أن تفرع من أصول الميت. طيب صحيح. النكاح أخ، نعم ما حضرت؟ نعم سليم يلا. العقد الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، تمام. هل يشترط الدخول أو الخلوة للتوارث بين الزوجين أو لا يشترط؟ لا يشترط. عندك دليل؟ يقول الله عز وجل لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجه، والزوجة تكون زوجة بمجرد العقد، تمام. الولاء محمد. طيب، ويرث المولى من أعلى ولا من أسفل؟ المولى من أعلى، يعني السيد المعتق يرث عتيقة ولا عكس. بارك الله فيك. طيب، الورثة ينقسمون إلى، نعم، وذو رحم. طيب، ذو الفرض لن، لا ما أريد عبده، الضابط في ذو الفروض من له نصيب مقدر شرعا. بارك الله فيك. والعاصب من يرث بلا تقدير، وذو الرحم من سواه. طيب، عدد أصحاب الفروض 10، والابن وابنه. أخطأت، الابن من عصر. لا نحورا، أنا سألتها، أترك اللي راح. الزوجان والأبوان والجد والجدة، البنات وبنات الابن، الأخوة من كل جهة، والأخوة من الأم، هؤلاء 10، تمام. كم ميراث الزوج هو صار من نصيب؟ كيف؟ الزوجة إما النصف وإما الربع، والزوجة إما الربع وإما الثمن. جلا نور، دليل علي نور، ما هو الدليل على ميراث الزوجين هذا؟ ولهن الزوجات، طيب أحسن. إذا كان زوجتان كم لهما؟ ثنتان، ثلاثة أربعة توافقه ما توافق؟ كم للثنتين؟ ها؟ طيب إذا صار أربعة ما أخذنا المال كله، إذا صار أربعة على كلامك أخذنا المال كله، كل واحد ربع. أي صحيح، كلام الجزاع ولا كلام أهل النور؟ صحيح، الزوجة الواحدة والمتعدد كل واحد. طيب، ولهذا يقول المؤلف وللزوجة فأكثر نصف عليه بينا. الأب والجد ميراثهما على أقسام، يرثان بالفرض تارة، يرثان بإيش؟ لا ما أسألك، يرثان بالفرض تارة وبالتعصيب تارة. أحسنت، ثلاث حالات. طيب متى يرثان بالفرض فقط؟ فيصل ذكر من؟ مع ذكور فرع الوالد، صح. وبالتعصيب فقط؟ اي نعم، احسنت، بالتعصيب فقط اذا لم يكن في فرع الوالد. وبالفرض والتعصيب مع إناث الفروع، الحمد لله. طيب ذكرنا ميراث الجد، ان شاء الله نرجع عليه بعد. الام ميراثها له لها، لا هي انت، السدس ثلث في حال، احسنت، ثلث السدس في حال والثلث في حال وثلث الباقي في حال. طيب يلا يا موسى، متى ترث السدس فقط مع وجود فرع الوالد او ايش؟ او لا، هو ولد الابن من فرع الوالد او جمع من الاخوه، يعني ثاني فاكثر. احسنت، ما هو الدليل عامر، ما هو الدليل على هذا؟ ها؟ كيف فإن لم يكن له ولد وورث أبوه؟ طيب والفرع الوارث؟ لا ما هي بأخرى، نفس الآية. طيب هذا الثلث، طيب هذه الأخوة الفرع الوارث، اقرأ لي قبل بس شوي. ولأبويه، طيب هذه، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، هذا مع وجود فرع وارث، إن كان له ولد يعني فرع وارث. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلهم السدس، هذا مع جمع الإخوة، واضح يا جماعة؟ طيب متى ترث الثلث؟ لا لا وراء يا اللي ارتفعت، ارفع يدك، أين أنت؟ إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة، وفيها شرط ثالث، وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، ثلاث شروط: أن لا يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة، وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. طيب واضح إخوان؟ متى ترث ثلث الباقي؟ في إحدى العمريتين بس، في إحدى العمريتين. طيب في إحدى العمريتين، ما هما العمريتان؟ يلا عطنا واحدة منهم، العمريتان. ما حضرت؟ لا أشوف. راجعوا يا جماعة، لدى منكم في أول الأمر، راجعوا ضروري عشان نمشي زين. نعم، العمريتان هما أم واحد الزوجين وزوج، أو أم وأب وزوجة، كذا هاتان العمريتان. لماذا لقبتا بذلك؟ أي نعم اللي وراء أنت حين مرتين. نعم، أول من قضى بهما عمر بن الخطاب. طيب حسن، الدليل على أن العمريتين للأم فيهما ثلث الباقي. كمال أحسنت. جعل لها الثلث مع انفرادها مع الأب، بانفرادها مع الأب. وهنا لما أخذ الزوج فرضة أو الزوجة انفردت بالباقي مع الأب. تمام؟ نعم. غالبا نعم. إذا كان ذكر وأنثى من جنس واحد وفي مرتبة واحدة أخذ الذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، وهذا هو الصحيح، ما قضى به عمر هو الصحيح بلا شك لهذه الأدلة الثلاثة. فإن قال قائل الآية الكريمة تبين أنه إذا لم يكن فرع وارث ولا عدد من جمع من الإخوة فإن لها الثلث، قلنا لا، لأن الله تعالى لم يجعل لها الثلث إلا فيما إذا ورثه أبواه، حيث قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، لازم نعتبر هذا الشرط. وفي العمريتين هل ورثه أبواه أو معهما غيرهما؟ معهما غيرهما، إذن فلا تخالف القرآن. فالحمد لله أن ما قضى به عمر رضي الله عنه فهو الحق المطابق الذي دلت عليه السنة ودل عليه مفهوم القرآن، وورثه أبواه. طيب نبدأ الدرس. لا، الدرس الجديد. ها؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف موسى بن سالم الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقيم، قال: فصل. ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. كم ذولي؟ ثلاث. ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، وإن علونا أمومة السدس. السدس المفعول ترث. طيب، أم الأم وإن علت أمومة. كيف علت أمومة؟ يعني أم 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 لين تصل إلى حواء، هذا علونا أمومة. أم الأب أم أب أم أم الأب أم 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 الأب أم 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 الأب أمومة. طيب، أم الأب وأم أبي الأب، وهو الجد، هو الجد من جهة الأب، أبو الأب هو الجد من جهة الأب. أمهاته وإن علونا أمومة يرثنا السدس، يرثنا السدس، لا يرث إلا ثلاث جدات. من هن؟ أم الأم، أم الأب، أم أبي الأب. طيب، أم أبي الأب سبق لنا أمس أنها لا ترث على المذهب، وأن القول الراجح أنها ترث، انتبهوا لها. طيب، وإن علونا أمومة السدس، ما في زيادة، إذن ميراث الجدات والحمد لله ما في كلام. كل جدة تأتينا تصيح نقول ما تسجد السدس، ما فيه شرط وجود الوارث الفرع الوارث أو عدم الفرع الوارث أو عدد من الإخوة، ما في شيء، ليس لها إلا السدس على كل حال. ولهذا الجدات من أسهل ما يكون فرضهم. واضح يا جماعة؟ هل يمكن أن ترث الجدات الثلث؟ لا يمكن، ولا النصف ولا الثلثين. إذن الجدات ميراثهن السدس فقط مع الفرع الوارث وعدم الفرع الوارث ومع العاصب وعدم العاصب ما يهم. ولكن لاحظ أنه لا يرث من الجدات إلا هذه الثلاث الفروع متفرعات: أم الأم، والثانية أم الأب، والثالثة أم أبي الأب الذي هو جدك من جهة الأب، وإن علون أمومة. أمومة يعني ما بينهم ذكر، أم 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 إلى آخر، أم أب أم أم أب أم أم أب إلى آخر، أم أبي الأب أم أم أبي الأب أم أم أبي الأب، وهكذا. واضح؟ طيب، يمكن أن أقول لك جدة هي أم أبي أبي الأب، ترث ولا ما ترث؟ على كلام المؤلف اللي هو المذهب لا ترث، والصواب أنها ترث، وأن كل من أدلت بوارث فهي وارثة، وهذه قاعدة الفرائض، كل من أدلت بوارث فهي وارثة. السدس فإن تحادينا يعني تساوينا في المنزلة فبينهن، فإذا هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم جد، فالسدس بين الثلاث بالسوية. انتبهوا يا أخوان، أم أم وأم أب وأم جد، ها سليم، الجدتين من هما؟ أحسن، وأم الجد ما ترث، ليش؟ لأنها أبعد منه. انتبه. طيب، أم أمي أم وأم أم أب وأم جد، تحاذيات ولا ما تحاذن؟ الجزاء ظهر ما فهم مشكلة عاد. ها استمع، أم 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 وأم أم أب وأم جد، ثلاث متحاذيات ولا لا؟ متحاذيات. السدس بينهن بالسوية، السدس بينهن بالسوية. طيب، أم 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 وأم أب وأم جد، كيف الميراث؟ توافقون على هذا؟ أم 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 وأم أب وأم أب الأب، السدس لأم الأب لأنها أقربهم. طيب، ومن قربت فلها وحدها. على هذا نقول الجدات ميراثهن السدس، إن تساوين في المنزلة في الدرجة فبينهن، وإن اختلفنا فللقربى منهن. تمام، سهل، ميراث الجدات سهل، لكن اعرف من الجدة الوارثة. طيب، هذا هو الموضع الثاني الذي لا يختلف فيه الميراث بين الواحد والمتعدد، هذا هو الموضع الثاني الذي لا يختلف فيه الميراث بين الواحد والمتعدد، والأول الزوجات. اضبط هذه، لأن هذه نادرة، الواحد والمتعدد سواء في الزوجات وفي الجدات. قال: وترث أم الأب والجد معهما، يعني ترث أم الأب مع الأب مع أنها مدلية به، وترث أم الجد أم الجد معه مع أنها مدلية به. إذا قال قائل ليش نص عليه المؤلف؟ ما دام أعطانا قاعدة أن أم الأم وأم الأب وأم أب الأب وإن علونا أمومة يرثنا بدون شرط، ليش ينص على المسألة هذا؟ نقول نص عليها لأن بعض العلماء خالف فيها وقال إن أم الأب لا ترث مع الأب، وأن أم الجد لا ترث مع الجد، معللا ذلك بأن قاعدة الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. فهمتم يا جماعة؟ الله ما أدري واضح. لأن الإشكال الآن ليش المؤلف ينص على هذا بخصوصه وهو واضح من الكلام الأول؟ نقول نص على ذلك درءا للخلاف في هذه المسألة، لأن بعض العلماء رحمهم الله يقولون أم الأب لا ترث مع وجود ابنها، وأم الجد لا ترث مع وجود ابنها، لأن القاعدة في علم الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة.